بسم الله الرحمن الرحيم
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بحول الله وقت مكتب علو الهمة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، ولسه بنتكلم عن علو الهمة لصغر السن يعني. فالشيخ عمل عنوان اسمه كبار الهمة النابغون مختصر الطريق إلى المجد. الشيخ يقول النابغون الفائقون من أبناء الأمة يختصهم الله سبحانه وتعالى بمواهب واستعدادات فطرية وخصائص ذاتية متميزة، فهم ليسوا مجرد أشخاص ماهرين في أداء الاختبارات ولا مجرد أشخاص متميزين ممتازين في أداء بعض المهارات فحسب، بل لديهم خصائص شخصية واجتماعية وبدنية طيبة تفوق ما عند أقرانهم العاديين. الشيخ بيقول إن إحنا عندنا الناس النوابغ بيبان من صغرهم، يعني إيه يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا في سورة البقرة إن بني إسرائيل كان عندهم قضية الملك مرتبطة بالإيه؟ بالمال، أن يكون له الملك علينا ولم يؤت إيه؟ سعة من المال. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا، القضية مش مرتبطة بالمال، قال إن الله اصطفاه وإيه؟ وآتاه سعة من المال من العلم، بسطة من العلم وبسطة من الجسم. فقال إن من وبسطة في العلم والجسم، فقال إن العلم إن الولي الأمر أو الحاكم يحتاج إلى علم ويحتاج إلى قوة بدنية. لما يحكوا مثلا عن المعتصم بيقول إن هو كان طويل جدا لدرجة إن هو لما كان بيركب الحصان كانت رجليه بتجر في الأرض. بيقولوا ان المعتصم لما قالت المرأة وايه ومعتصمه وايه معتصمه، كان الخدام جيب له كوبات مية فقال احتفظ به لحد ما فات عمري توني بالماء فاني لم اشرب منذ اعطيت الغلام الكأس. فواحد يقعد ما يشربش شهرين ثلاثة عشان هو يجهز جيش ويروح يفتع عمري. بيقولوا ان المعتصم كان من قوته انه مسك واحد كده فبدأ يطبقه بايديه كده فكان يسمع تكسر عظامه بين يديه. برضو لما تيجي تقرأ في كتاب كده انا انصحكم بقراءته بتاع السيوطي اسمه سيرة الخلفاء او سير الخلفاء، فهو بيتكلم فيه عن الخلفاء. فكل خليفة كان مميز، يعني سليمان بن عبد الملك كان مميز في الشعر، والوليد بن عبد الملك كان مميز في الفتح، معظم الفتوحات اللي عملها موسى بن نصير عليه رحمة الله كانت في عهد مين؟ كفاية الوليد بن عبد الملك، بس في النهاية حسده عشان كثرت فتوحاته وبعد كده سلب منه ماله وبتاع. الوليد بن عبد الملك ده كان يقول لولا أن الله ذكر اللواط في القرآن ما ظننت أن رجل يعلو رجل. الوليد بن عبد الملك كان يحسن القراءة، كان ضعيف في القراءة شوية، كانت أمه عربية فكان ضعيف في القراءة، ختم القرآن في رمضان 13 مرة. المأمون كان عالما، بس هي إيه سبب محنة المأمون؟ أنه فتح في باب الإيه؟ ترجمة فلسفات والكلام ده كله، فده اللي خلاه خدع في موضوع محنة خلق القرآن. لكن مثلا جاله رجل كان بيأمر بمعروف ينهى عن المنكر، فطبعا زمان كان في حاجة اسمها ايه الحزبة، الحزبة دول شغالين في الدولة وهمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال: من الذي أمرك بالأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ قال: الذي ولاك. فسألوا عن مسألة في الميراث اسمها مسألة إيه؟ حساب الجدات. الجدة ترث ولا لا ترث؟ في خلاف شديد في الجدة ترث ولا لا ترث. فالمأمون في مواقف كتير كده كان 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 حليما كان عالما. هارون الرشيد كان عالم. هارون الرشيد رجل قال إيه؟ قال: جاء إلى مكة فسمعته يصلي، كان بيقرأ بسورة الرحمن وسورة الواقعة، فتمنيت ألا يركع من حسن صوته. ده مين؟ هارون الرشيد. ففي سير الخلفاء في منهم كانوا عقلاء وعلماء، وهم كانوا بربهم تربية خاصة. يعني عمر بن عبد العزيز هيجي معنا بعد شوية وهو عنده 10 سنين. عمر بن عبد العزيز ده كان ابن مين؟ ابن عبد العزيز ابن مروان، أخو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ده اللي هو كان أمير المؤمنين، وابن الوليد أمير المؤمنين، وابن سليمان، وابن هشام، كل دول أمراء المؤمنين. ماشي. ده ابن أخوه كان يوديه ابن 10 سنين، يوديه في المدينة ويتعلم. وعمر بن عبد العزيز كان عالم، لو 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 أظن لو مسند عمر بن عبد العزيز، أو لو بيسموها فتاوى أو اختيارات عمر بن عبد العزيز، حاجة كده مجلد كده. فالنهاردة الناس دي كانت بتتميز من الصغر. الشيخ بيقول له من أهم الخصائص، الكلام ده كان قايله ابن الجوزي وإحنا أظن قرانا المرة اللي فاتت، من أهم الخصائص سلامة البدن، ان جسمه يبقى سليم. معظم العلماء ما نادرا ما تجد حد فيهم ليس سليم البدن. يعني موضوع العمى، حتى معظم من اشهر الناس العمى على كبر سيدنا من سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، عمي على كبر، ما كبر فقط بصر، لكن معظمهم بيتم البدن. قوة الذاكرة، والإنسان طالما حافظ القرآن من أقوى الأشياء اللي تساعدك على حفظ الذاكرة. ما من أحد حفظ القرآن في الصغر إلا ومتع بذاكرة قوية في الكبر. إن الله يحفظ على أهل القرآن عقوله. فاللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بذاكرة قوية وعقل حاضر مهما بلغ من السن، ده يبقى من أهل القرآن. ده من أهل القرآن مشهورين أنهم إيه؟ الرجل قال إيه لما رأه قد كبر، كان دخل على مين؟ دخل على طاووس. فلما دخل على طاووس من اللي قبله ابنه، فلقى ابنه كبير في السن جدا جدا يعني. فقال: من أنت؟ قال: ابنه. قال: إذن هذا الشيخ قد خرف. أكيد أبوه خرف لما ابنه في الشكل ده، يبقى أكيد الرجل إيه. قال: وهل يخرف أهل العلم؟ فأهل العلم ما يخرفوش أبدا، ربنا يوصلهم بالعلم. يبقى قوة الذاكرة، سرعة التعلم. كانوا دايما بيقولوا ان ايه، ان طالب العلم له ثلاث صفات: واحد انه سريع الكلام، سريع الاكل، سريع المشي. ممكن نحط سريع الحفظ. يعني معظم الظاهرة الملفتة للنظر ان هتلاقي قوة حفظ الامام احمد كان بيحفظ قد ايه؟ 1000 حديث. الامام الشافعي كان ينظر الى الصفحة فايه؟ فيحفظها. وكيع لم يرى في يديه كتاب ابدا. وكاد شيخ مين؟ شيخ البخاري. وكاد ايه؟ شيخ البخاري. لم يرى في حياة الزهري. الزهري ده هو اول واحد اللي جمع السنة سنة 100 هجرية، اول واحد قيد السنة سنة 100 هجرية، بدأ في جمع السنة كتابة. كان لم يرى في يديه كتاب ابدا، كان يحدث من كتاب. احنا طبعا احنا عندنا انواع الحفظ، عندنا ان حفظ الصدر وحفظ ايه؟ كتاب. والذي يجمع بينهما حفظ الصدر وحفظ الكتاب. اشهر الناس اللي كانوا بيقولوا بحفظ الكتاب مين؟ الامام احمد. الامام احمد كان يقول بحفظ الكتاب، فكان دائما يحمل المقبرة، ولكن لا يحدث الا من كتاب، وكان يقول مع المحبرة الى الايه؟ الى المقبرة. لكن الامام وكيع كان لا يحدث الا من حفظه. الامام الشعبي كان عنده 80 سنة، وكان يجلس فيقرأ القرآن من حفظه، فيضبطون مصاحفهم على حفظه. كان عنده كم سنة؟ 80 سنة. الامام ابن الجوزي عليه رحمة الله بدأ يقرأ القرآن بالقراءة العشر في عشر 80، يعني عدد 81 82، بدأ يقرأ القرآن. فقيل في هذا السن قال: اموت وانا بها عالم. فهتلاقي الكلام ده كتير. والتفوق في التحصيل الدراسي، الشيخ كاتب تحت في الهامش: ومن أمثل ذلك في عصرنا الطفل السيد جليل الأفغاني الذي التحق بجامعة البترول بالظهران وعمره 10 سنوات في العام الجامعي 80-81، وكان قد حصل على الثانوية العامة عمره 8 سنوات، وتعلم الأردية والإنجليزية والروسية وعمره 9 سنوات. دي من الظاهر. وعلى فكرة الظاهر دي موجودة كتير، موجودة كتير جدا. بس هي المشكلة احنا عندنا نظام التعليم عقيم عقيم جدا. فنظام التعليم ما تقدرش تتخطى يعني الحاجات الدراسية اللي احنا بندرسها دي. فهذه تعلم الغباء. لان ايه مثلا احنا عندنا في الجغرافيا, فهو في الابتدائية كان بيديروا جغرافية الوطن العربي وبعدين مصر وبعدين العالم. في الاعدادية ادهم له تاني مصر وطن عربي وبعدين العالم. في الثانوية ادهم له مصر وطن عربي بس كل مرة بتوسع. طب ما خلاص المعلومات موجودة عنده. فالنهاردة هو نظام التعليم عقيم. لكن مثلا عندنا واحد نعرفه ابنه كان ما شاء الله ينظر الى صفحة فحفظها. وانا قلت لك قبل كده ان كان عندي اخي بيجي هناك زمان بيسمعني كان بيحفظ في اليوم 10 تربع. كم؟ 10 تربع. لا لا لا, كان اخي من الاخوة كان عنده بيحفظ اليوم 10 تربع. بس هو عنده مشكلة. انا دايما مشكلتي ان ايه لما يجي يسمع ما تسمعليش الربع وبعدين الربع التاني اما اقول لك جيب له الربعين تقول لي لا لا هات له الربعين على بعض. فهو كان عنده مشكلة انه يسمع لك الربع ويسمع لك الربع التاني لكن ما عرفش يجيب الاثنين مع بعض. لكن كان بيحفظ اليوم كم؟ 10 تربع. لو احنا قعدنا على كده 12 شهر مفروض 10 تربع يعني يحفظ القرآن كله في كم شهر؟ يحفظ القرآن كله خلاص انتهى يعني ماشي في شهر يحفظ القرآن كله. بعد كده شهر تاني يثبت وهكذا. في الإخوة كده في الإخوة أفزاز. أنا قعدت مع شيخ من المشايخ الرجل كان رحت زرته بيته وهو كان من 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 رؤوس الإخوان. الرجل ده كانوا بيعتبروا من علمائهم. كان هو بيدي دروس خاصة وبتاع وحاجات كده. الراجل ده يقول لي انا بقرأ مجلد كل ليلة. يقول لي انا صلي العشاء وانا مساعتين اصحى الساعة 10 بس 10 لحد الفكرة يكون خلصت المجلد اول يوم تصفح. تاني يوم يقرأ بتركيز. تالت يوم اطلع الفوائد في كتاب المجلد. فهو كل ليلة بيقرأ مجلد. كنت مرة خدوني جوه فكان معي. فكان الرجل ليش قلق اي علاقة بحد وطول اليوم صلي السنة وصلي الفرض ويشوف في الحيطة لا يفطر عن ذكري ابدا. كل مش حد خلص طول وقته ذكري. وبس عشان كان عارف كان بيكلم معي كلمتين. فيعني ففي جهابزة في العلم. بس هي المشكلة كلها احنا ما عندناش الـ يعني هو في حتة جاي كده هيجي يقول له انا قلت لكم زمان ان كان في واحد بتاع الاهلي اسمه مختار التتش كان بينزل الشوارع يكتشف الايه مواهب بتاع الكورة. فاحنا عايزين حد كده يروح مثلا لحلقة القرآن يكتشف الاصوات. يعني الناس لما تروح حضرتك لو ربنا من عليك ورحت حلقات القرآن لا في الحفظ نوابغ وفي القراءة نوابغ وفي الصوت نوابغ كتير. اما تروح يعني انا كنت رحت مرة كانوا بيعملوا اول ما بدأوا دورات نور البيان دي في حاجة موازية لنور البيان اسمها التحفة البغدادية. ما عارفش عارفين التحفة البغدادية. التحفة البغدادية زي نور البيان برضه. اصلا نور البيان فكرتها انه هو بيحاول يعلمك الحروف بحيث انك انت تنطق الحروف وبعد كده تبدأ حرف حرف لحد ما تنطق الكلمة. فكانوا جابوا لي مثلا الولد عنده 6 سنين اديله اي حتة من المصحف يقرأ. جابوا لي كده ولد مثلا عيال عندهم من 4 ل6 سنين اللي حافظ 10 أجزاء و15 جزء اللي عنده 8 سنين وخاتم القرآن اللي عنده 10 سنين وحافظ البخاري ومسلم فالنوابغ كتير. بس هي المشكلة كلها ايه في ان حد يبدأ يستغل المواهب دي. تاني حاجة انا كنت كلمتهم في نقطة مهمة يعني ودي النقطة المهمة اللي هي النقطة المحورية اللي احنا محتاجين نركز فيها. ان كتير مننا همه ابنه يحفظ القرآن. طب وبعد القرآن بس طالما ابن ختم يعني ايه ابن بعد ما يختم وبعد ما يختم فالقضية مش قرآن انه بس يعني ايه اختم القرآن محدش قالك بس خطط بعد القرآن هم عندي ايه. فبعد ختم القرآن المفروض انه يحفظ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشارخان ثم يبدأ بحفظ مسلم لان حفظ مسلم اسهل من حفظ البخاري على اساس التبويب مسلم اسهل من تبويب البخاري البخاري، لأن البخاري عادة بيجيب الأحاديث مقطعة، والبخاري عناوين أبوابه مش مرتبطة بأحاديث الباب، لكن المسلم مميز إن عنوان الباب هو عنوان الحديث، وهو بيكرر الحديث بس بيكرر الحديث برواياته. فتحفظ مسلم المتفق عليه شيخان، بعد كده البخاري المسلم، بعد كده البخاري، بعد كده تبدأ تحفظ السنن السبعة، بعد كده هيبدأ يحفظ متون. السعودية عندهم دايما كان عندهم زمان بقى قبل ما يأتي غير المأسوف على فقدي، إنه هو كان دايما في السعودية طول الصيف دورات متون، دورات متون، وهم عندهم قاعدة من حفظ المتونة حاز الفنون، من حفظ إيه المتونة حاز الفنون. حضرتك تيجي تحفظ متن في العقيدة، متن فين؟ في العقيدة. من أحسن المتون اللي بتتحفظ في العقيدة حفظ أحمد حكامي اللي هو عمل كتاب إيه؟ معارج القبول. معارج القبول ده أصلا إيه؟ الشرح إيه؟ الشرح إيه؟ سلم الوصول. فسلم الوصول ده عبارة عن متن عقدي، هو اللي عمل الكتاب، هو اللي عمل المتن اسمه إيه؟ سلم الوصول، وهو اللي عمل إيه؟ الشرح بتاعه اسمه إيه؟ معارج القبول، اختصر في كتاب اسمه إيه؟ أعلام السنة المنشورة، وهو اختصر برضه في كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. فلو انت حفظت المتن خلاص. هما دايما بيركزوا على ايه؟ دايما هتلاقي حتى في القراءات كله بيدكز على حفظ المتون. ليه حضرتك؟ يعني انا شفت ناس اللي بيسمعوا قراءات حضرتك بتسمع، مش بتسمع الصورة، حضرتك بتقرأ الآية، فهي حضرتك حفظت بحفظ فالكلمة بتشكيلة معينة، حضرتك هتسمعها بإيه؟ بورش، ورش التشكيلة اختلفت، فأنت تقول له التشكيلة، تقول له الكلمة دي بقت كذا، وتقول له الدليل منين؟ من المتن، خلاص، فأنت حفظت المتن، حفظت القاعدة. فدايما كده يحفظوا متن في النحو، متن في العقيدة، متن في الأصول، متن في المصطلح، متون. يعني يقول لهم أتلقى التقدى عبر عن متن في العقيدة، حفظت المتن خلاص. أما يشرح الشرح، هو بيشرح اللي أنت إيه؟ حفظ، فتبقى سهل. حتى هتلاقي كانوا هم عاملين، كانوا نزلوا كلام، بس الكلام ده نزل من حوالي 10-15 سنة، ثلاث مجلدات كده اسمها جامع المتون. جامع المتون، جامع المتون كلها، كل المتون، هتلاقي كل متون العقيدة، هتلاقي كل المتون. يعني مثلا العقيدة الوسطية، العقيدة الوسطية دي مثلا تعرفين العقيدة الوسطية؟ العقيدة الوسطية ده رجل من واسط كان عندهم مشاكل في عقيدة، جاء سأل شيخ الإسلام قال له أنا عندنا مشاكل، قولني افتيني في العقيدة. فرح شيخ الإسلام قايله شوية كلام كده، الكلام ده أصبح متن العقيدة الوسطية. العقيدة الوسطية دي هتلاقي لها مثلا 15-20-30 شرح. يعني شيخ ابن واسط في السعودية مثلا مش أقل من 10 شروح موجودين، وكلهم معاصرين وكلهم جداد. زي كده زاد المستقنع ده متن وله شرح. فدايما المتن كده، المتن له شرح، المتن له شرح، خصوصا بقى لو هو منظومة زي سلم الوصول في معارج القبول وهكذا. يعني ممكن المتن يبقى كلام، وممكن المتن يبقى منظوم. فهم دايما بيركزوا في التربية انك انت تحفظ متن. فالواد اول ما يزين عنده حق مشكلة في العقيدة يرجع لمين؟ للمتن. في النحو عايز انه معضله يرجع لمين؟ للمتن. الفيه مالك دي فين؟ في النحو. عندك الفيه العراقي فين؟ في الحديث كده. فتلاقي كل واحد عامل الف بيت بيبقى متن لامن فيه كل حاجه. فدي مهمه في قضيه الايه؟ التاصيل العلمي، لان احنا عندنا برضو احنا عندنا اشكال في كبير في قضيه المنهجيه العلميه. انت بتقرا ايه؟ حضرتك انت بتروح للشيخ بيديك كتاب تقراه، او الشيخ بيشرح كتاب، طب وبعدين؟ فلا بد يبقى في منهج. دايما في العلوم حضرتك هتقرا في الفقه الحنبلي، فبيجي يقول لك انت عندك كتاب، او الكتاب بيتكلم في القول الواحد، ثم في القولين، ثم في الترجيح بين القولين، ثم في عده اقوال والادله، ثم منهج اللي هو الايه اللي هو مقارنه بين المذهب والمذاهب الاخرى، بعد كده يجيب لك كل مذهب ودليله، بعد كده الرد على الدليل بتاع كل المذهب والترجيح. فالمفروض ان هو تبقى كده، يعني مش ما فيش حاجه كان زمان بيدرس كده. فهتلاقي الكلام ده موجود في الفقه الايه الحنفي، وموجود في الفقه المالكي، وموجود في الفقه الحنبلي، وموجود في الفقه الشافعي. انه بيديك كتاب الاول قول واحد في المذهب، بعدين قولين في المذهب، بعد ذكر بين الدولين، بعد كده الادله. اشهر واحد عمل الكلام ده كله في الفقه الحنبلي اللي هو ابن قدامه الايه المقدسي، لو المفروض اشهر حاجه موجوده عندنا. فشيخي يقول لك: والتفوق في التحصيل الدراسي وحب الاستطلاع والدافعية للإنجاز والثقة بالنفس والاستقلالية والمثابرة والتفوق في القيمة النظرية وفي الميول العلمية والنضوج الاجتماعي والنشأة في ظروف اجتماعية طيبة. كل دي الخصائص اللي هي موجودة للإنسان اللي هو بيصلح أنه هو يبقى متميز. شيخ بيقول: إن المرأة لا يولد عالما، وإنما تربية جماعة، إنما تربيه جماعة وتصنعه بيئة وتتعهده بالرعاية والتعليم حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه. ركز كلمتين دول تاني. أن المرأة لا يولد عالما، حدش بيتولد عالم، كله بيتعلم. ماشي؟ إنما العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، وإنما تربيته جماعة، في جماعة بتتكفل بيه وبتعلمه. لأن في ناس كتير كان عندها مواهب قوية جدا لكن البيئة أفسدت، البيئة اللي حواليها إيه أفسدت. وتصنعه بيئة وتتعهده بالرعاية والتعليم حتى يمتلك ناصية العلم الذي يطلبه. والأمة التي تهتم بالنبيغين تصنع بهم مستقبلها المشرق، لأنهم يصلحون أمرها ويسهمون في ازدهارها. والأمة التي تهمل رعاية نابغيها سوف تشقى حين يتولى أمورها جهلة قاصرون يوردونها المهالك، أو مرضى نفسيون معقدون يسومونها سوء العذاب، أو سفلة أصحاب نفوس دنيئة وهمم خسيسة يبيعونها لأعدائها بثمن بخس. يبقى النهاردة عند الأمة عشان توصل لها بد أن تهتم بمين؟ بالنبغين. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي كده لزيد بن ثابت وعنده كم سنة؟ 13 سنة، ويقول له إيه؟ تعلم إيه؟ لغة يهود فإني لآمن وكرم. هو عنده كم سنة؟ هو ده اللي يجمع القرآن، صح كده؟ هو ده اللي يجمع القرآن. كون ان النبي صلى الله عليه وسلم يأبو قلب الأرقم ابن أبي الأرقم لدرجة ان هو يروح ياخد كل مجتمع الصحابة ويربي بيته، فده بيكسبه ليه؟ ثقة. 13 سنة، أرقم من الأرقم كم؟ 13 سنة. ماشي؟ فهي هي دي القوة. سيدنا علي يقول له: نام في فراشي، وهو عارف انه البيت كله محاط بايه؟ بالسيوف. فده يقوي قلبه، يطلع بعد كده ايه؟ حيدرة، يطلع ايه؟ حيدرة. فالأمة التي تهتم بالنبغون تصنع بهم مستقبلها المشرق، لأنهم يصلحون أمره. أنت عودته، يعني كانوا دايما بيكلموا في قضية التربية، يقولوا من المهم جدا في التربية أنك أنت لما تربي ولدك أنك أنت تحمله جزء من مسؤوليته. يعني لازم الولد كده اما يخش البيت لازم يبقى له جزء مسؤوليه. حضرتك لما تخش البيت ده اوضتك وده سريرك، لازم اوضتك وسريرك يبقوا منظمين ومرتبين، انت المسؤول. شنطتك انت اللي تيجي من المدرسه تفضل الجدول القديم وتحضر الجدول الجديد، لازم حضرتك تكون. يعني احنا عندنا اكبر ازمه موجوده في بيوت الاخوه، دايما كله بيتخانق عليها كراسه الايه؟ كراسه الحفظ. كل دايما الواد وهو رايح الحفظ لازم فين؟ البيت كله بيدور على ايه؟ كراسة الحفظ. فيه فلازم الولد يبقى له مكان ثابت وهو متعود على النظام. الكراسة بتاعت الحفظ فين؟ ده مكانها، يجي يخلص يحطها مكانها. عايز يعرف هو عنده حفظ ايه؟ مكانها. عايز يعرف هو عنده مراجع ايه؟ مكانها. فهو متعود على كده. ماشي؟ هو داخل من داخل يعني من الحاجات المهمة جدا اللي مش موجودة في عصرنا قضية تنظيم الملابس. احنا عندنا في العيال في البيت ما عندهمش قضية تنظيم الملابس، لازم المدرسة ليها لبس والبيت له لبس والشارع له لبس والخروج له لبس. المعيد الآن نفسه قال: ألا يسع أحدكم أن يتخذ ليوم جمعته ثوبين. لازم لما تقابل ربنا يبقى لك لبس. دي كلمية الجمعة، دي ساعة الجمعة، دي طاقية الجمعة، ده شبشب الجمعة، بحيث ان ايه؟ انك انت خذوا زينتكم عند ايه؟ كل مسجد. لازم التجمل، فلازم كده ان كل حاجة تبقى منظمة. والأمة التي تهمل رعاية نابغيها الفوضى في التربية سوف تشقى حين تولى أمرها، حتى تولى أمرها ايه؟ جهلة. ما هم فيش نابغين، مين اللي هيتصدر مكانهم؟ الايه؟ الجهلة، قاصرون يريدونها المهالك، أو مرضى نفسيون معقدون يسمونها سوء العزم. أحيانا بتفكر كده، أنا كنت لسه بقول لهم يعني إن, 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 إن في ناس مهمتها إذا تولت منصب ماشي تعذيب الناس، يعني كل دلوقتي همه ازاي تطلع فلوس، ازاي تبتكر كل الطرق تطلع فلوس، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي شيئا من امر امتي فشق عليهم فايه فاشقق عليه، ومن ولي شيئا من امر امتي فرفق بهم فايه فارفق به. ففي ناس كده، ده مريض نفسي، ان همه ان هو يطلع الفلوس من جيب الناس، همه ان هو في مدير كده همه ان هو يستنفذ كل الطاقات الموجودة عند الموظفين، فهم مش بيهم رحيم. يعني الرجل بتاع العربي ده كده بيقول، ده هو دايما الناس كلها بتتكلم ان الرجل ده حج على كل ايه كل 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 انسان ذو رأس مال، ان هو الرجل نجح مش ان هما الموظفين بتاعه يحبوه، ان نجح انه مين الشعب كله يحبه. يعني في 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 أزمة كورونا اللي جت قالك لا كل الموظفين قاعد بيتهم وكل موظف ياخد مرتبه، ما هو انت صنعت الاموال دي منين؟ بعرق دول. ففي فترة الحاجة لابد ان تكون عونا لهم، لو هما بعد كده انت طلبت دماءهم هيعملوا ايه؟ هيبذلوه. كنت انا قلت لكم ان انا كنت بعتوا لي مقطع فيديو كده لملياردير هندي بيشتغل في تصنيع الماس. الملياردير ده جاب 600 واحد عنده، موظف عنده، مديهم شقق وعربيات، وبيقول ان هو في مجموع شركاته لن يكون هناك احد غير محتاج لشقه، كل واحد يديله شقه، مدي الاربع موظفين عنده اربع عربيات فاخره. كانوا جايبين كده ان ابنه قعد سنة بعت في قرية وقال له او في مدينة بعيد عنده واداله 7000 روبية، مبلغ ضئيل جدا، وقال له انا مش عايزك تشتغل شغلانة قاعد على مكتب، وبعد سنة تجيب لي 7000 روبية وتشتغل بايدك عشان يطلع الولد يتحمل مسؤولية. دي التربية. ماشي. فالنهاردة احنا محتاجين دي، ان هي العملية كلها ما يبقاش النهاردة ان عند اللي ماسك القيادة مريض نفسي بيعذب الموظفين بتاعه او بيعذب من تحت امرته، بل بالعكس لابد ان يرفق بهم ويرحمهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اما يمشي في الجيش يمشي فين؟ في المؤخره. ليه يمشي في المؤخره؟ واحد ضعيف، واحد مريض، واحد عايز يحمل، واحد فيكون يرى، عندما ما حدش يمشي في الصدار، يمشي في المؤخره عشان يشوف الصوره من ورا الدنيا عامله ازاي. فربنا سبحانه وتعالى وصف خان بالمؤمنين ايه؟ رؤوف ايه؟ رحيم. او سفلة، يعني ايه اصحاب نفوس دنيئة وهمم خسيسة يبيعونها لاعدائها بثمن بخس. مش عارف ايه انا جاي معايا المدرسين في الموضوع ده، لان انا شايف ان من اهم اسباب تدمير الشعب المصري المدرسين. يعني المفروض المدرس ده صفوة المجتمع، لأنه يبث القيم ويبث الأخلاق، فيبقى المدرس يعني فاسد أخلاقيا والمدرس فاسد قيميا وضايع دينيا، هيعلم الأولاد إيه؟ وخصوصا ان احنا دلوقتي ايه بربطنا الولد بالمدرس، معاه في المدرسة الصبح ومعاه في المدرسة بعد الظهر، فالولد تشرط. وبعدين كان زمان المدرس له هيبته، له وقاره وله احترامه، دلوقتي ايه اصبح المدرس عشان يبقى له قبول عند الاولاد انه متوسط جدا وسلس جدا. يعني احنا كان عندنا ظاهره مثلا موجوده غريبه في المدرسه الثانويه، ان الولاد بيحبوا ياخدوا دروس عند مدرسين الاعداديه. اشمعنى؟ على فكره الولاد لما دخل الثانوي هو عند نفس الاولى لسه عيل صغير، فانت بتحمله انه عيل. مدرس الاعدادي عنده الولد بتاع ثالثه بقى ايه؟ راجل وحاجة كبيرة، فيعملوا انه راجل وحاجة كبيرة، فهو مش عايز عدي عمله انه على انه ايه عيل، عايز على حمد هذا كبير. فتلاقي المدرسين دلوقتي بيشرب سجاير مع الولاد ويتفرج على افلام مع الولاد وبيلعب كورة. مش قضية لعب كورة برضه، قضية لعب كورة دي مش قضية. القهوة والصيدر وناخد الدرس في على القهوة كده. الشيخ بيقول له ومع كون المواهب استعدادات فطرية فإنها لا تؤدي إلى النبوخ. ركز على الكلمتين دول، لأن أنا كاتب فيها قتل المواهب. ومع كون المواهب استعدادات فطرية فإنها لا تؤدي إلى النبوغ إلا إذا توفرت لأصحابها الظروف البيئية المناسبة والتربة الصالحة لتنميتها وصقلها. ركز الكلمتين دول تاني، يقول لك المواهب موجودة كتير. لكن الموهبة دي تنبغي امتى؟ لما تبقى في ظروف بيئية مناسبة وتربة صالحة عشان تثقل هذه الموهبة. لكن حضرتك انت ما عندكش البيئة اللي تستفيد من المواهب دي. طالما ما عندكش البيئة اللي تستفيد من المواهب دي، هتطلع المواهب، هتعرف المواهب ازاي؟ يعني احنا النهاردة اهم حاجة عندنا الولد عنده موهبة في ايه؟ التمثيل، القاء الشعر، ماشي، مش عارف ايه. لكن ما عندناش استغلال المواهب اللي ممكن توضي الى مواهب شرعية. يعني اهم حاجة عندنا دلوقتي موهبة في لعب الكورة، العيل بيلعب كورة خلاص، ده اهم حاجة. يعني فالاب لو ابنه بيعرف يلعب كورة ياما هنا ياما هناك. يعني الشيخ يقول لك وتعد الاسرة وبخاصة الوالدان او من يقوم مقامهما اهم عناصر البيئة تأثيرا في اظهار النبوغ وزراعة الهمة العالية في قلوب الأطفال منذ نعومة أطفالهم. وهذا ما قد يفسر لنا سر اتصال سلسلة النابغين من أبناء أسر معينة كآل تيمية عليهم رحمة الله مثلا، حيث اجتمعت الاستعدادات الفطرية الموروثة والقدرات الإبداعية مع البيئة المساعدة التي تكشف هذه المواهب مبكرا وتنميه وتوجهها إلى الطريق الأمثل. فرب أم زكية محبة للعلم أو أب عالم مشهور بعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء، مما كان له أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائه. النهاردة لما يبقى الأب عالم هيقعد الولد في وسط مين؟ العلماء. هيبقى عنده الكتب، فهيؤهل المؤهلات اللي تصنع من الولد انه يبقى ايه؟ عالم، طالما الموهبة عنده. طب نفترض ان الولد عنده الموهبة لكن الاب مالوش في العلم ولا له في الكتب ولا له في المذاكرة، بيبيع فول، ابنه هيطلع ايه؟ بتاع فول زيه. عشان كده انا كنت قريت مقالة زمان، بس انا حاولت ادور عليها فلقيت الموضوع في كتب، كان زمان مقالة لقيته كتب. العائلات اسمه ايه؟ شركات العائلات. يقول لك ان العائله تعمل شركه، ماشي. اشهر عائله موجوده في العالم كله اسمها ايه؟ آل روتشيلد. اسمها ايه؟ آل روتشيلد. الروتشيلد دول كانوا جايبين صوره للبابا بيقول لك دي العائله الوحيده اللي اب البابا بتاع روما بيقبل ايديه، لان دول المتحكمين في اقتصاد العالم. فيقولوا دايما ان شركات العائلات من انجح الشركات، ان عيلة تعمل شركة. يعني احنا عندنا في المتمدية مثلا في عيلة كده عاملين مصنع جبن، فمصنع ناجح كان بدأ بقطين دلوقتي بقى مصنع ومعلوم مزرعة، ربنا ما شاء الله رقة الله، ربنا يوسع للجميع. العيلة لما بتبقى تولى تجارة معينة ففي اسرار دايما في التجارة، الاسرار دي ايه؟ تورث. في اسرار في التصنيع تورث. في عائلات كتير، يعني في السعودية هتلاقي ايه اللي ايه بوارث، اسمه ايه بوارث، قال اسمه بيسموه ايه بحارث، اسمه ايه بحارث، ده احسن كتاب في تربية الاولاد. اسمه ايه اسم كتاب؟ اسمه دور الاباء في تربية الابناء، اسمه بتاع عدنان بحارث، ده احسن كتاب بيتكلم عن تربية الاولاد. فهتلاقي بوارث، اسمه ايه بوارث، با دي يعني ايه؟ عائلة وارث، وارث العائلة دي يمني. فهتلاقي كتير في السعودية كده با كذا، فدي عائلة. وتلاقي لما تبقى العيلة ماسكة الإدارة، ده متخصص في كذا وده متخصص في كذا، ودايما بيبعتوا يتميز في كذا وده يتميز في كذا. فدايما شركات العائلات من الشركات اللي ناجحة في النقطة من ناحية الاقتصادية. فكذلك الشركات العلمية لما يبقى في أب متميز، فهو يعني كانوا بيتكلموا عن الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه إن هو مقسم أولاده، فده بتاع حديث مثلا، او ده بيذاكر معرفة الحديث، وده متخصص كمبيوتر، وده متخصص مجال اقتصادي هو اللي بيدير المشاريع لو في حاجة، وده بتاع كذا. فدايما لابد ان هو ايه، دايما العائلات دي بتبقى نوع، لو الاب ذكي ويستطيع استفادة من اولاده وتوظيف قدراتهم فده بيبقى حاجة كويسة جدا. غير لما الاب او الام، ممكن اب ذكي ام ذكية فيجتمع الخيران، وممكن يبقى اب ذكي او ام ذكية فتستطيع الاستفادة. الشيخ بقى هيبدأ يتكلم على أمهات نجحوا في إخراج أولاد نابغين. شيخ بيقول فرب أم زكية محبة للعلم أو أب عالم مشهود بعلمه كان سببا في تيسير السبيل إلى العلم ومجالسة العلماء مما كان له أثر بليغ في تنمية نبوغ أبنائه. فهذا زبير بن العوام رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عدل به عمر رضي الله عنه ألفا من الرجال. طبعا الأثر ده لا صح مش كده، لما سيدنا مين عمرو بن العاص طلب الايه رضي الله عنه طلب المدر في مصر، فقال له عمر رضي الله عنه ارسل لك اربعه رجال كل رجل بألف، منهم مين؟ قعقاع بن عمرو والزبير بن العوام. ماشي، فالاثر لا يصح. يعني يشب في كنف امه صفيه بنت عبد المطلب. احنا قلنا مين صفيه بنت عبد المطلب؟ عمت مين؟ واول واحده قتلت مين؟ يهودي قتلته بايه؟ بعمود الايه؟ الخيمة. اخت مين؟ اسد ابن ايه؟ اسد الله. مين؟ حمزة بن عبد المطلب. فشوف الولد منين؟ ماشي، امه مين؟ صفية، وخاله مين؟ حمزة. وهؤلاء الكملة العظماء عبد الله، طبعا ايه سيدنا زبير بن عم كان عنده اربعة، كان عنده كم؟ اربعة، عبد الله والمنذر وعروة، في واحد هو مش كده مصعب، مصعب ده اللي كان يتولى إمرة العراقين، العراقين كان أظن العراق والشام، مصعب بن الزبير، كلهم ثمرات أمهم ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر. يبقى الأب الزبير بن العوام والأم أسماء بنت أبي بكر يطلعون من مين؟ عبد الله بن الزبير. طبعا عبد الله بن الزبير ياريت تقروا ترجمته. والعروة بن الزبير، عروة ده من فخائل المدينة ليه؟ السبعة. ماشي، والمنذر ومصعب، والمنذر ايه؟ ايوه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رضي الله عنهما. سيدنا عبد الله كان عالم، هو كان عابد. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما شقت على الناس عبادة الا قام به، ما شقت على الناس عبادة الا قام به. كان يصوم ايه؟ يواصل اسبوعا، يواصل ايه يعني يواصل اسبوعا، وكان يمسك بذراع الرجل، يمسك ايد الرجل كده ماشي، يطبق على ايده كده يكاد يفتك به، هيدغتغل ذراعه وهو صايم ايه لمده ايه لمده اسبوع. جاء سيل فاغرق الكعبه فطاف بالبيت سباح. السيل مكة، مكة ده عبارة عن وادي، فالوادي ده عبارة عن أراضي كده كلها نزل لتحت، أخفض حتة فيها الكعبة، فالمطرة كلها تروح نزل فين؟ على الكعبة. ماشي، فجاء سيل رح نزل غرق الكعبة، الوحيد اللي طاف مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير، طاف حول البيت إيه؟ سباح. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان إيه؟ إذا وقف كالوتت، كالايه؟ كالوتت، لا يتحرك، تحركت لما تقف تصلي فتميل على الرجل دي تميل، فكان يقف كالوتت. وكان الايه؟ وكان الايه؟ المنجنيق يصب توبه. المنجنيق كان سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه متحصن بالكعبه، فجه الحجاج عليهما الله ما يسهر، فكان بيضرب الكعبه بالايه؟ بالمنجنيق، فالمنجنيق ده بيحدف الحجاره فكانت تكسر الشرف من الكعبة، وعبد الله واقف يصلي لا يتحرك، كان مقفل أبواب الكعبة فكان يكسر الباب يروح واقف لوحده، فكان بيرجع من لوحده 500 ماشي، فكان يقول هذه ليلة قيام فيقوم فلا يركع، هذه ليلة ركوع يركع فلا يرفع، هذه ليلة سجود. وقالوا أنه تعلم هذه الصلاة من أبو بكر، أبو بكر إذا يقرب له رضي الله عنهما جده الأمة عبد الله بن أسماء رضي الله عنهم. وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يتربى على أمه فاطمة بنت أسد وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهم. طبعا لأن هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من كثرة أبناء أبي طالب وفقره فخد واحد، فخد مين؟ خد سيدنا علي، وسيدنا العباس كان خد واحد. هم لما راحوا لمين؟ راحوا لأبو طالب فقالوا له احنا انت اولادك كتير فكل واحد يدينا ولد، فقال لهم خذوا ما شئتم ودعوا لي قسم. ودعوا لي قسم، قف قاف ثاء ميم، قسم. فسيدنا سيدنا بسم خد علي، وانا مش فاكر، وسيدنا العباس خد جعفر هذا إيه؟ جعفر. وهذا عبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب، تعادته أمه أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس دي صاحبة الإيه؟ الهجرتين. أسماء بنت عميس تجوزت كم واحد؟ ثلاثة. مين؟ أول واحد كان جعفر بن أبي طالب، الثاني كان سيدنا أبو بكر، الثالث كان مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب. وكانت من أعقل الناس، كانت من إيه؟ من أعقل الناس. وهذا أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أريب العرب والمعيها، ورث عن أمه هند بنت عتبة همة تجاوز الثريا، وهي القائلة وقد قيل لها ومعاوية وليد بين يديها: إني لأظن أو إني أظن أن هذا الغلام سيسود قومه. قالت: ثكلته أمه إذن إن لم يسد إلا قومه. ولما نوعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان كان سيدنا عمر مولي، سيدنا أبو بكر سيدنا عمر كان مولين الشام، فلما مات قال لها بعض المعزين: إنا لنرجو أن يكون في معاوية خلفا منه. ثم سيدنا معاوية يخلف يزيد، فقالت: أو مثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. لا شيء. احنا قلت لكم مين كان من اتى الصحابه امبارح؟ المغيرة بن مين؟ ان شعبه. لو مدينه لها 8 ابواب ويخرج من كل باب بمكر لخرج منها ايه؟ خرج المغيرة من كل هذه. كان اشهر الصحابه المشهورين بالدهاء المغيرة ومين؟ وسيدنا معاويه وعمرو بن العاص. كان يجتمع مين؟ اجتمع معاوية عمر بن العاص رضي الله عنه. فقال إيه؟ فقال معاوية رضي الله عنه لعمرو: ما بلغ من دهائك؟ قال: ما دخلت في أمري وأردت أن أخرج منه إلا خرجت كما دخلت. ثاني: قال: ما دخلت في أمري وأردت أن أخرج منه إلا خرجت كما دخلت. أنا دخلت في موضوع وعايز أخرج منه، ف بالدهاء والمكر زي ما انا دخلت اعمل ايه؟ اخرج. احيانا انت بتخش تلبس فين؟ في الحيطة، وما بتعرفش تخرج وتتدبس. ماشي. قال معاوية رضي الله عنه: قال: ما دخلت في امر واردت ان اخرج منه ابدا. معنى كده ان الرجل ده قبل ما بيعمل حاجة بيبقى ايه؟ عملها دراسة جدوى. انا داخل مش هخرج. فهذا دليل على كمال عقله. وقد كان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع بالفخر بالمقدرة وجوذب بالمباهاة بالرأي انتسب إلى أمه، فصدع أسماع خصمه بقوله: أنا ابن هند. كان بيفتخر بأنه إيه؟ إن ابن إيه؟ هند. مع إن ابن مين؟ مين أبو سفيان؟ سيد مكة. سيد إيه؟ في الحديث مع هبكر قال: ولو كذبت. والله ما كذبوني، ما حدش قدر يكذبني. لما جوز هند ماشي، فكان واحد جاب 100 ناقة تذبح في مكة، فكان عندهم الطبيعي ان اللي بيجوز بيقعد في البيت ايه؟ اسبوع ما بيخرجش. فامرأته هند دي قالت له: اخرج، لا يفوتك هذا الشرف، لا يفوتك هذا ايه؟ الشرف. فقال: والله لا اخرج ولو ذبح احد غير اللي ذبحته. وفضلت المية جمل واقفة لحد ما خرج بعد اسبوع عمل ايه؟ ذبح. ده مين؟ ابوه. اللي هو ايه لما ينتسب، ينتسب الى مين؟ الى ام ابوه. كان ايه؟ راح العراق، فاعجبته جارية اهديت اليه، فكان لما يروح العراق كان بيوطئه جميع، فانجب منها ولد اسمه ايه؟ يزيد. اسمه ايه؟ يزيد. يزيد ده لما ما يعرفوش ابوه، اي غلام ما يعرفوش ابوه يسموه ايه؟ ابن ابي. هو اسمه زياد، زياد ابن ابي، زياد ابن ايه؟ ابي. زياد ابن ابي ده ورث الفخر. يعني العرب كان عندهم نوع من انواع النكاح، ان الرجل بيبقى متجوز، ان ايه؟ الرجل متجوز، فهو يظن ماشي أن الناس لا يورثوا الشرف، فكان إذا طهرت امرأته لا يقرب منه، ويرسلها إلى رجل من عظماء القوم فتظل عنده حتى إيه؟ تحبل. فإذا حبلت أتته. مش عارفين الحديث البخاري؟ ستنا عائشة ذكرت أنواع النكاح اللي كانت موجودة في في الجاهلية، منها نوع من النكاح إن هم كانوا يظنوا إن واحد عظيم فالعظمة دي تبقى في نسله تورث. فهو أبو سفيان كان راح للجارية دي وبدأ يجمعها فأنجب منها مين؟ زياد. زياد ده لما كبر كان اسمه زياد ابن أبي، فكان إيه من 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 كان قائد وفارس مغوار وكان شجاع وكان كريما جوادا. فلما رأى منه معاوية رضي الله عنه ذلك نسبه إلى أبي فأصبح اسمه زياد ابن أبي سفيان، مع إنه أصل اسمه إيه؟ ابن أبي. عشان كده لما طلعت الموضة بتاع الاسم كل تعرف الإخوة أحيانا كتير كده كل واحد يطلع شوية كده تلاقي كل الإخوة مسمين إيه؟ زياد. فأنتم أنتوا عارفين أول واحد اسمه زياد مين؟ يعني تلاقي الإخوة كلها مسمين مالك. مين مالك؟ فموضة كده حاجات غريبة كده ماشي. وهذا سفيان الثوري الإمام الجليل رحمه الله. سفيان الثوري ده حكاية، يعني سفيان الثوري كان يخون عجزت الآباء أن تؤدب نفس أبنائها مثل ما أدب سفيان نفسه. قيل لسفيان عليه رحمة الله من أدبك؟ قال نفسي، ما رأته حسنا أدته وما رأته قبيحا تركته. ده إيه؟ سفيان. سفيان الثوري ده العلم الشامخ، كان ثمرة أم صالحة غذته بلبنها وحاطته بكنافها حتى صار إماما للمسلمين وأمير المؤمنين في الحديث. قالت له أمه وهو صغير يا بني يطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. عارفين كانوا بيغزلوا الصوف تبيعوا الصوف وتصرف إيه عليه. سفيان الثوري ده قعد مستخبي كم سنة؟ 25 سنة. كان أبو جعفر المنصور طلبه عشان يقتله فقعد مستخبي كم؟ 25 سنة. وهذا الإمام السخط السبت أبو عمرو الأوزاعي نشأ يتيما في حجر أمه التي تنقلت به من بلد إلى بلد وربته تربية عجزت الملوك وأبناؤها عنه حتى استفتي في الفقه وهو له 13 سنة. كم سنة؟ 13 سنة. ركز على 13 سنة دي، خليها في حساباتك ماشي. وهكذا فعلت أم الإمام ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ده اسمه ربيعة الإيه؟ الرأي. فكان يقول الرأي أهون من الحديث، إذا أخطأت في الرأي فإنما هو رأي، وإذا أخطأت في الحديث فإيه؟ فهذه تؤخذ علي. شيخ الإمام مالك فقد كان ثمرة تربية أم فاضلة، أنفقت عليه 30,000 دينار خلفها زوجها عندها وهي حامل. جوزها اسمه إيه؟ فروخ. اسمه إيه؟ فروخ. فروخ مراته حامل، ساب لها 30,000 دينار وخرج يجاهد في سبيل الله. وخرج إيه؟ يجاهد في سبيل الله. رجع بعد كم؟ بعد 25 سنة. راح داخل على البيت، راح مخبط مين؟ فروح. راح دخل مراته فتحت له، دخل وأكل وشرب، قال له تروح صلي بقى. راح يصلي لقى أكبر حلقة في المسجد ولقى في وسطها ولد قاعد والناس كلها عمالة تسأله ويجيبوا هذا ويجيبوا هذا. راح مروح لبيته، ربيع الرأي داخل على بيته لقى راجل غريب، أو أنا مش فاكر تفاصيل القصة، أو هو فروخ داخل على البيت ورأى ربيع فعمالين يضربوا بعض الاثنين فأمهم سلكت بينهم فقالت له ده ابنك ربيع ماشي. بعد ما هديت الدنيا قال لها أنا كنت سيب لك 30,000 فين هم؟ قالت له روح الحلقة. فلقيت ابنه قاعد في وسط الحلقة وكلهم حواليه. قالت هذا مالك، صرفت على ابنها في العلم كم؟ 30,000. أشهر واحد صرف على ابنه مين؟ قال إيه الإمام. ودي السر، خلي بالكم السر ده، إن الإمام البخاري عليه رحمة الله ترك له أبوه 10,000، قال ما أعلم فيها درهما حراما. بدليل أبونا كان إيه؟ كان عالم. كان إيه؟ عالم. بيعرضوا بيحكي الحكاية دي عن مين؟ عن الإمام الجويني. الإمام دي إيه؟ الجويني. الإمام الجويني ده إمام أصول كبير، كانوا يتكون قرن أنه كان إذا تكلم في العلم فكان كالبحر الهادر كده ما بيقفش خالص، مبيقفش خالص. أشهر الناس الموجودين النهاردة إذا تكلم في العلم فهو كالبحر الهادر ما بيقفش خالص. مين؟ الددو، ديد الشنقيطي، محمد الديد، محمد الحسن الديد الشنقيطي. يفتح في المسألة وقال فلان فيها كذا وقال فلان كذا والحديث قال فيه كذا وصحيح كذا والحديث كذا قال فيه. أحيانا أول واحد بس من كتر إيه سرعته في الكلام ما بيعرفش يسمع. لكن ولكن اذا تكلم في العلم فهو كالبحر الايه الهادر. ماشي. الامام الجويني كان ابوه حريصا جدا عليه، فكان لا يطعمه الا من حلال. ففي مرة داخل لجد جارية الجيران، الجارية دي اللي هي الخدمة بتاع الجيران، وجدها يبكي الولد له الإمام الجويني، فألقمته ثديها، فخذ منه مجة، فوضع أبيه أصبعه في فمه حتى يتقيأ ما كان، فقال: ألم تعلمي أن لبنك لا يحل لنا إلا بإذن؟ فبقي أثر مجة في فكان إذا تكلم كالبحر هدر، ثم تأتيه غصة في جفحته يتلعثم، فقال يقول: كانت هذه من أثر المجة. فحضرتك عايز تنشئ ابن صالح، أهم حاجة أنك أنت تطعمه إيه؟ حلال. خلاص. خرج أنفقت عليه 30,000 دينار، خلفها زوجها عندها وهي حامل به، وخرج إلى الغزو، ولم يعد لها إلا بعد أن استكمل ولده الرجولة والمشيخ. وها هي أم الإمام مالك إمام مضار الهجرة عليه رحمة الله تؤزه على طلب العلم أزا، وتلبسه ثياب العلم، وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. مات والد الإمام الشافعي وهو جنين أو رضيع، فتولته أمه بعنايتها، وأشرقت عليه بحكمتها، وتنقلت به من غزة إلى مكة مستقر إخواله، فربته بينهم هنالك. وبنشأ الإمام الشافعي يتيما فقيرا، ولم تستطع أمه دفع أجرة معلم، إلا أن المعلم قبل أن يعلمه بدون قبل أن يعلمه بدون أجر، وتعهده بالرعاية، وجعل لهم منزلة خاصة من بين التلاميذ لما لمسه فيه من نباهة وسرعة في الحفظ. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي أن يعلم بدون أجر أو أن أخلفه في الدرس إذا قام، يروح يقص الحمام، يروح مشوار، هو يحفظ الأولاد مكانه. وهذا إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، مات أبوه وصغير، فنشأ يتيما في حجر أمه، وكانت أمه عابدة صاحبة كرامات. الإمام البخاري كان أصاب العمى وهو إيه؟ صغير، ورأت أمه أن الله يرد عليه بصره فرد عليه بصر. وهل يمكن أن نغفل تأثير البيئة المحيطة ونركز فقط على ثمرة هذه البيئة في رجل مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ وهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يمارس دوره في تجديد الدين ويتهيأ له لولا البيئة الصالحة التي وجهته إلى المعالي وبذرت بذور الهمة العالية في قلبه منذ طفولته؟ تحت في الهامش طبعا بيتكلم عن الحديث بتاع إيه؟ إن الله يرسل لأمتي على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينه. فهم دايما بيقولوا إن على رأس 100 الأولى كان مين؟ عمر بن إيه؟ ابن عبد العزيز. فالشيخ معلق في الهامش بيقول لك ان عمر بن عبد العزيز هو ما طلعش لوحده، اول واحد طلعه سعد، عشان يطلع مين اللي اشار على سليمان بن عبد الملك انه اختار عمر بن عبد العزيز؟ رجاء بن حيوه. تاني حاجه، الامام الزهري كان موجود سنه كام؟ 100. والامام الزهري ده هو اول من جمع السنه، قيد السنه. فعشان كده حتى بيجوا يتكلموا يقولوا ان احنا مثلا ايه على الرأس 1400 دي كان عندنا 3، كان عندنا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز. طيب الشيخ ابن باز مجدد في العقيدة، الشيخ ابن عثيمين مجدد في الفقه، الشيخ الألباني مجدد في الحديث، فهل يتنافى ان كل واحد فيهم منه هو الرجل الذي جدد بها؟ لا، ينفع يبقوا 3. فقال لك مش شرط ان يبقى واحد، ممكن يبقوا كام؟ اكتر من واحد. وطبعا واحد لوحده ما ينفعش، يعني احنا عشان نقول ان شيخ الاسلام طال لوحده، لا، كل البيئة اللي كانت حواليه كانت بتساعده، فاكيد في ناس كتير ساعدت شيخ الاسلام عشان يبقى ايه شيخ الاسلام. ما بيطلعش لوحده فرج شاذ، لابد من وجوده. خلاص. هو الكلام ده كان عندي بحث جيد كنت قلت لكم قبل كده في مجلة تبقى موجودة في المعرض اسمها مجلة الدراسات والشريعة في من تطلع من الكويت، مجلة الدراسات والشريعة الكويتية دي ما شاء الله دايما بتبقى عبارة عن أبحاث. كان زمان في مجلات كده بتطلع دوريات، بتطلع كل 3 شهور، في واحدة كان اسمها بحوث فقهية معاصرة، ومجلة اسمها مجلة البحوث الإسلامية، ومجلة اسمها مجلة الدراسات والشريعة بتاع الكويت. دول عبارة عن دوريات بتطلع عبارة عن أبحاث، والبحث ده بيعبر عن رأي الشخص، ويقول لك ان البحث ده لكن فيها بتبقى فيها أبحاث قيمة. لا طبعا دي حاجة تانية، أنا بتكلم عن الدوريات اللي هي بتهتم بقضية أبحاث معينة، لكن التوحيد دي عبارة عن مقالات، لكن دي أبحاث. التوحيد موجود، التوحيد بتاع نص السنة موجود بيطلع كل شهر، لكن دول اللي ما بقوش يجوا لأنهم بيجوا من بره، لكن بتبقى موجودة في المعرض. الدراسات الشرعية دي موجودة في الكويت، موجودة في المعرض. وعن سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب عن أبيه أن عبد العزيز بن مروان بعث ابنه عمر إلى المدينة يتأدب بها، وكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، وكان يلزمه الصلاة، فأبطأ يوما عن الصلاة، فقال ما حبسك؟ قالت كانت مرجلتي تسكن شعري، يقول الخدامة بتاعتي الجارية بتاعتي كانت بتسرح لي شعري. قال بلغ من تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، وكتب بذلك إلى والدي، فبعث عبد العزيز رسولا إليه فما كلمه حتى حلق شعره. بص أدي التربية، خلي بالك برضو تربية أبناء الملوك. عمر بن عبد العزيز كان ماشي في المدينة، فقال له رجل من الصالحين لا تمشي هذه المشية، قال والله يا عم لقد ضرب كل مفصل من مفاصلي حتى أمشي هذه المشي، لأن الملوك لهم إيه؟ لهم مشي ولهم طريق كلام ولهم طريقة في اللبس ولهم عطور كل حاجة. وعن أبي قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير، فأرسلت إليه أمه وقالت ما يبكيك؟ أم عمر بن عبد العزيز كانت مين؟ بنت مين؟ بنت عاصم بن عمر الخطاب. مين أمها؟ بقات اللفت. عاصم ده لما تزوج مش تزوج مين؟ بقات بنت بقات اللفت، اللي هي انجبت ابنها اللي هو كان ام مين؟ بنتها اللي كانت ام عمر بن العزيز، اللي هو رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رؤيا انه يأتي في صلبه رجل اشج، رجل ايه؟ اشج يعني ايه؟ دماغه مفتوحة كده، يصلح بها الله الدنيا. فسيدنا عمر بن عبد العزيز وهو صغير كان وقع وحصان ضربه، فكانت الفتحة دي معلمة، فكان أشج، كانوا يسموه أشج بني أمي. اسمه إيه؟ أشج بني أمي. وكان يوم إذ قد جمع القرآن فبكت أمه حين بلغها ذلك. ونقل الزبير بن بكار عن العزب الزبير بن بكار نعم الكتاب في التاريخ أن أول من مستوين من عمر بن عبد العزيز أن أباه وله مصر ولي مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه، فأراد إخراجه، فقال يا أبتي أو غير ذلك لعل الله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل ما حدث السن، وبعد كده تولى إمرة المدينة، لأن عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة. وتأمل كيف اكتشف والد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله والد شيخ الإسلام محمد رحمهم الله نضوجه الاجتماعي المبكر، فراح ينمي ثقته بنفسه ويصقل مواهبه ويعده لتحمل المسؤوليات، فقد كتب في ذلك إلى صاحب له فقال تحققت أنه بلغ الاحتلام. بص بيكلم عن ابن بافي يقول تحققت أنه بلغ الاحتلام قبل إكمال سن 12 سنة على التمام، ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والائتمام، فقدمته لمعرفته بالأحكام وزودته بعد البلوغ مباشرة، ثم طلب مني الحج إلى بيت الله الحرام فأجبته بالإسعاف إلى ذلك المرام، فحج وقضى ركن الإسلام. كل ده هو عيل صغير عن 13 سنة. وبغير هذا النضوج الاجتماعي المبكر والتربية الواعية التي تنمي الملكات وتغرس الثقة في النفس وتحررها من التواكل والتبعية والطفولية، لا نستطيع أن نفسر ظاهرة ارتحال العلماء في سن الصبا والشباب المبكر في أقطار الدنيا طلبا للعلم، وقد فارقوا الأهل والأوطان وكابدوا المخاطر والمشاق دون كلل ولا مال ولا تبرد، وقد تكون البيئة المترفة عائقا بليغ الإعاقة عن المضي في طريق المجد. دايما الطرف مرتبط بالفساد، دايما أول فئة تعارض الأنبياء مين؟ وقال الملأ. وقال إيه الملأ اللي هم علية القوم، الملأ وعلية ليه؟ الذين جمعوا بين المال والسلطة، ماشي؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ فلا تجد الطرف إلا مع الغنى، والطرف والغنى مفسدة كل مفسدة. ومع ذلك يترفع عليها صاحب الهمة العالية زي ما حصل مع عمر بن عبد العزيز، ويسخره لإنجاز المطالب الجسيمة زي ما يجي معنا محمد بن حزم. محمد بن حزم صاحب المذهب الظاهري، هو أبو داود الظاهري مأسس المذهب، لكن ابن حزم له قوة في المذهب. أشهر كتب ابن حزم إيه؟ المحلى في الفقه. المحلى بيقول إن اللي فقد العصومة يكون فقيها، صعب أو في القراءة بتاعته كتاب. المهم ابن حزم كانت نشأته إزاي، بدايته إزاي عارفين طبعا. أيوة كده، كان ابن إيه؟ كان ابن وزير. ففي جنازة فدخل بعض العصر عند المالكية، الرجل صلى بعض العصر كره، فدخل يصلي، فالرجل قال له تعمل ايه؟ قال له صلي. قال له ده مش هتصلي، اقعد. فقعد. تاني يوم دخل بعض الظهر في جنازة، فجي يقعد، قال له انت قاعد ليه؟ قال له صلي. قال له لا، قال له مش دلوقتي ما صلي. قال له لا ده اقعد صلي. قوم صلي ماشي. فراح قال خرج، الكلام ده ما ينفعش معايا. راح دخل 3 سنين، خرج لهم بقى بينظر الدنيا كلها. بعد كم سنة؟ 3 سنين ماشي. وبرضه هي من الإشكال برضه من ابن حزم، كان شيخه كتابه، هو العالم نفسه الذي نشأ مطرفة، ولكن انصرف عن مطامح الدنيا ومطامعها في سبيل الطلب. ركز بقى على كلمتين، الرجل جايب الكلمتين دول بيقول فقد جرت مناظرة بين الإمامين أبي ابن حزم وأبي وليد الباجي رحمهما الله، فلما انقضت قال الباجي لابن حزم تعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. يبقى ابن أبو وليد الباجي بيقول له معلش أنا قرايتي بتبقى على إيه؟ على الإيه؟ على المشعل بتاع الحراس. زمان وكانت موجودة في مصر حد قريب، كان دايما في حراسة بالليل، يمشي بالليل يقول ايه مين هناك، فكان دايما بيبقى ماشي مشعل كده ويبقى ماشي في الشارع رايح جاي. فطبعا اللي هيقرأ على ايه؟ على مشاعل الحراس، فالحارس بيجي عد عليه يقرأ شوية يمشي يستنى حد ما ايه؟ ما يرجع تاني. وده منفاره لانه ما عندوش لمط، ما عندوش ايه؟ لمط. خلاص. فأجابه ابن حزم وتعذرني أيضا، فإن أكثر مطالعاتي كانت على منائر أي مصابيح الذهب والفضة. الأولاني بيعتذر بفقره والثاني بيعتذر بغناه. إيه وجه الاعتذار عند ابن حزم؟ إن عادة الطرف مفسدة، فبيقول لك إن الطرف ده أنا اللمض عنده كلها كانت إيه؟ ذهب وفضة. فكون إن أنا أطلع لك من وسط الذهب والفضة ده وأتعلم العلم فسامحني. يا شيء كانت تلاقي تحت كتب لك تعليق كده، كتب لك وعلقها الشيخ محمد أبو زهرة عفى الله عنه. طبعا لأن أبو زهرة ده إيه؟ عنده مشاكل كتير. على اعتذار الإمامين قائلا يا رب ابن حزم أن كثرة المال وطيب العيش تسد مسالك العلم إلى النفوس، فلا تتجه إلى العلم، فإن الجدة قد تسهل اللهو وتفتح بابه، وإذا انفتح باب اللهو يسد باب النور والمعرفة، فلذائذ الحياة وكثرتها تطمس نور القلب وتعمل البصيرة وتذهب بجدة الإدراك. أما الفقير وإن شغله طلب القوت فقد سدت عليه أبواب اللهو فأشلقت النفس وانبثق نور الهداية. هذا نظر ابن حزم. أما نظر الباجي فإنه متجه إلى الأسباب المادية من حيث تسهل الحياة المادية، من غير نظر إلى الأسباب المادية النفسية التي تضمن أن الغنى في كثير من الأحوال معه الانصراف عن العلم إلى الله وقد توفرت ذرائعه. قال ياقوت الحموي وأراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر، وربما نشأ كبير الهمة في بيئة معدمة قاسية تكون كفيلة بإطفاء همته والقضاء على نبوغه، فييسر الله له من الأسباب ما يأخذ بيده، أو يقيد له من ينبي مواهبه ويتكفل بأمره. المتنبي الشاعر العربي الفحل نشأ في أسرة فقيرة غير متعلمة، لكن الله قيد له فرصة التعليم المجاني في كتاب خاص لأبناء أشراف الكوفة، وشجعه أصحاب المكتبات على قراءة الكتب بدون مقابل. ويروى أن وراقا كان يلازمه وراقني عن الرجل يبيع الورق. كان اليوم عندي أي المتنبي وقد أحضر الرجل كتابا في نحو 30 ورقا لبيعه. الرجل عايز يبيع كتاب كم ورقة؟ 30. فأخذها أبو الطيب اللي هو المتنبي ونظر فيه طويلا، فقلت له ما هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون في شهر إن شاء الله. فقال المتنبي إن كنت حفظته هذه المدة، قال أهب لك الكتاب؟ قال اسمعها مني. فأخذت الدفتر من يده وأقبل يتلوه حتى انتهى إلى آخره. يبقى حفظ الكتاب من كم مرة؟ كم؟ كتاب كامل. كتاب إيه؟ كامل. ماشي؟ ونكتفي على هذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.